بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
فهذا الدرس تكملة للدرس الماضي، وكلامنا عن السحر. فالسحر كما عرفه العلماء ما خفي ولطف سببه، لذا تقول العرب في الشيء الشديد الخفاء هو أخفى من السحر. والسحر كما قال أهل اللغة، وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره. أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره. وأما في الاصطلاح فقد عرف بعدة تعاريف، قال الشافعي: السحر اسم جامع لمعان مختلفة، لكن تعريف السحر لا يمكن ضبطه بتعريف مانع جامع كما ذكره الشنقيطي عليه رحمة الله لكثرة الأنواع الداخلة تحته. لكن الذي يهمنا الحديث عنه هو ما كان بالاستعانة بالشياطين في فعله، وهو الذي ذكره ابن قدامة كما قال رحمه الله عن السحر: عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يتكلم به أو يكتب أو يكتب أو يعمل شيئا في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له. وله حقيقة، فمنه ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطئها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، وما يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحبب بين اثنين. فهذا السحر بحسب أغراضه ذكره ابن قدامة الذي فيه استعانة بالشياطين، فمنه سحر التحبيب، ومنه سحر التفريق، ومنه التمريض، ومنه سحر الاستغلال والنصب والاحتيال، كل بغرضه وبقصده. وأغراض الناس متعددة بحسب قصدهم، ومنه سحر الجنون، فتجد الرجل الحاذق العاقل يذهب عقله بسبب هذا السحر. ورأيت قبل أيام سحر العمى، إصابة العمى في الرجل، أحدهم أصيب بعينيه وبنظره، ثم سبحان الله لما أراد أن يقلع النخلة في بيته ويريد أن يزرعها خارج المنزل، فلما سقطت النخلة سقط هذا السحر معه. فلما رأيته سبحان الله كتب عليه أمرا لخدام هذا السحر أن يطمسوا عين هذا الإنسان، وسبحان الله بعد أن فك عنه رجع إليه أمره، رجع إليه بصره في أمر ما وفي شيء ما كان لا يبصر، ليس عمى كليا لكن في شيء معين في حياته كان لا يبصره. فرأيت قد نص الساحر وأمر خدام هذا السحر من الشياطين أن يطمسوا عينيه في مكان كذا وحالة كذا وكذا، وكان فعلا هذا الإنسان يصاب بهذا الشيء عندما يصل في هذا الموضع، وهذا سحر التمريض. والسحر له حقيقة وله خيال تخيل، فالسحر التخيل ذكره الله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والسحر الثاني هو الذي له حقيقة تأثير حقيقي على الجسد من التمريض ومن التفريق، كما ذكر الله سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا حقيقة وهذا خلاف لأهل البدع. لذلك قال الإمام القرافي وقالت القدرية لا حقيقة للسحر، لنا الكتاب والسنة والإجماع، أي أن السحر له حقيقة، أما الكتاب فقوله تعالى يعلمون الناس السحر فلا حقيقة، وما لا حقيقة له لا يعلم، لا يعلم. قال ما لا حقيقة له إذا كان هذا تخيل لا يعلم. ثم قال بعد إيراده لحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم وسحر عائشة من جارتها، قال وكان السحر خبره معلوما للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكانوا مجمعين عليه قبل ظهور القدرية. فالسحر الساحر، فالسحر له حقيقة، والساحر يستعين بالشياطين. لذلك الإمام البخاري لما ذكر سحر النبي، خبر سحر النبي صلى الله عليه وسلم، جعله ذكره في باب ذكره في باب صفة جنود إبليس، وهذا تنبيها أن السحر يستعان فيه بالشياطين، أن السحر يستعان فيه بالجن والشياطين. أما كيفية، عفواً، بوب البخاري في صفة إبليس وجنوده ذكره تحت هذا الباب الحديث، حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. أما كيفية علاج هذا السحر، وهو داء عظيم كما قلنا، يصيب العقول ويصيب الأبدان، وهو من أعظم الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ومن ذهب إلى الساحر فقد باع دينه وإيمانه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فساله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وأخبر: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالساحر، فهذا حال من سأله، وهذا حال من صدقه، فكيف بالساحر؟ فلذلك السحر كبيرة عظيمة من أعظم الكبائر، والساحر لا يكون ساحرا إلا بعد أن يكفر بالله، إلا بعد أن يكفر بالله، فكلما كان كفره أعظم كان سحره، تأثير سحره أعظم في الناس. فلذلك كما نبهنا أن سحر اليهود سحر اليهود والنصارى أعظم تأثيرا من سحر المنتسبين للإسلام، هم كفار، لكن لأن كفر هؤلاء أعظم كما قال ابن القيم، وسحر سحرة المشركين أعظم من تأثير سحر اليهود والنصارى، من سحرة اليهود والنصارى، لأن سحرهم، لأن كفرهم أعظم. فلذلك يحرص الساحر أن يعظم كفره، كأن يدوس على المصحف، وقد رأينا وقد رأيت كثيرا من أعمال السحرة في وضع المصحف، وضع المصحف في القاذورات أو النجاسات حتى يعظم سحرهم، وتكون وتكون هذه الشياطين مطيعة لهم أكثر. فالشياطين لا تنفذ أمر الساحر إلا بعد أن يكفر بالله، وهذا نوع استمتاع منهم بهذا الساحر، فهم يستمتعون لما أن يروا بني آدم يكفرون بالله. فبعض الناس مثلا يستمتعون بالنظر لما حرم الله من مناظر خليعة، لكن هذه الشياطين تستمتع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لما أن يروا بني آدم يكفرون بالله ويقعون في الشرك، ولما يقع بني آدم في الإغواء وفي الكفر ويظلم بعضهم بعضا، فهؤلاء يستمتعون وتحصل لهم متعة عظيمة. فلذلك كثير من الناس يسأل: لماذا هذه الشياطين؟ وما الهدف من ذلك أن تسعى في خدمة هؤلاء السحرة؟ نقول لهم: إن هذا الكفر هو أعظم متعة لهذه الشياطين، فإضلال بني آدم متعة لهم. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. هذا يحكي ما يحصل بين الإنس والجن من الاستمتاع: ربنا استمتع بعضنا ببعض. فاستمتعت الشياطين لما أغوت بني آدم، واستمتع هؤلاء السحرة وهؤلاء الكهنة لما أطاعتهم الشياطين، فحصل لهم من المنافع. فنسأل الله العافية والسلامة. قد ذكرنا أمورا مهمة في الدرس الماضي وهو متعلق بهذا الدرس، في كيفية رقية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قواعد وأصول مهمة في هذا الباب ينبغي الرجوع لها. فيضم ما نقوله: كيف يبطل هذا السحر، وكيف نعالج هذا المسحور؟ أولا باستخراجه، باستخراج هذا السحر، كيف يستخرج طبعا هذا السحر؟ وإما أن يستخرج أحيانا باعتراف خادم السحر، لأن السحر غالبا يكون معه جن كما قلنا، يتلبس هذا الإنسان، وقد لا يتلبس هذا الإنسان، إنما يخدم هذا السحر خارج الجسد، وقد يتلبسه فيؤدي غرضا ما. مثلا إذا عمل لفلان سحر التحبيب، فإن الساحر يسلط عليه على عضو من أعضائه سواء عقله أو قلبه، فيتلاعب به فيجد في نفسه ليس عن رغبة منه، يميل قلبه إلى فلان، وإن كان سحر التفريق يجد شيئا في نفسه خارجا عن طوعه وأمره، بمجرد أن يرى زوجته يرى أنه يغضب وتحصل منه نفرة عظيمة، وبمجرد أن يضع عينه في عينها أو أن يجلس عندها يحصل منه ضيق وكآبة، وما يرتاح إلا إذا خرج من هذه الغرفة أو خرج من هذا المنزل فيحس براحة، أما بمجرد اللقاء يحصل النفرة. وهكذا الربط عن الزوجة، إذا أراد أن يجامعها هو طبيعي، لكن مجرد وعنده رغبة، لكن مجرد أن يريد أن يجامع ما يحصل. وهكذا سحر الجنون مثلا، تتسلط الشياطين على عقله فيغيبون عقله في مواضع معينة حسب ما أراد أو طلب في هذا السحر، والتأثير أحيانا يكون كبيرا وأحيانا لا يمكن الله سبحانه وتعالى هذه الشياطين من التأثير إلا قليلا. يعني مثلا سحر الجنون فلا يغيب هذا الإنسان عقله، إنما يحس بأمور غريبة في فكره وعقله. وهكذا سحر التمريض وغيره قد يؤثر تأثيرا حسب ما طلب من هذا الشيطان، وقد لا يمكن بسبب محافظة هذا الإنسان على الأوراد وعلى الأذكار، فيدفع تأثير هذا السحر بحسب محافظته على الأوراد وعلى الأذكار ولجوئه إلى الله سبحانه وتعالى ومدافعة هذا المرض عن نفسه. فالسحر مرض، فالسحر مرض يصيب الصالح وغير الصالح، لكن غير الصالح يكون تأثيره أعظم وأشد وأقوى وأفتك، أما الصالح فغالبا يدفع الله سبحانه وتعالى هذا السحر عنه، وأحيانا بقضاء الله وقدره وإرادته قد يصاب هذا المسحور، قد يصاب كما يصاب بأي مرض أصيب به، فيكون له نصيب من خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دعا إنسان بدعوة إما أن يعطيه الله ما سأل، أو أن يدفع عنه سوءا أعظم، أو أن يدخر له في الآخرة، فهذا نصيب أوراده وأذكاره في الصباح والمساء. فقلنا نرجع إلى الأصل كيف نعالج هذا المسحور، قلنا أنه قد يعترف أحيانا خادم السحر بمكان هذا السحر، والأصل في الشياطين الكذب، الأصل في الشياطين الكذب، لكن أحيانا وهو نادر جدا أن يعترف بمكان السحر فيقول السحر موجود في مكان كذا، يقول السحر موجود في مكان كذا، فلما نذهب أو تذهب هذا المكان فتجد فعلا السحر موجود، ولكن الأصل يكذبون ويراوغون و ويتلاعبون على الراقي كثيرا وعلى أهل البيت. فمرة يقولون السحر في الجدار حتى يكسر الجدار، ومرة يقولون في مكان كذا وكذا وصعب الوصول إليه، فلا يلتفت لكلامهم. لكن إذا أخبر كما يقال نسير وراء الحرام إلى عند باب بيته أتأكد ما يضر شيء. فإن أخبر، أما بعض الناس فيلح على الجن اعترف اعترف، هذا ليس به فائدة وتركه أفضل وأولى. لكن بعض الشياطين لما يوشك على الهلاك وعلى الموت ربما هنا يقر ويعترف. وأنا يعني شخصيا حصل معي حالات قليلة جدا باعتراف الشياطين، قليلة جدا، والغالب فيهم الكذب والمراوغة. فلذلك لا يلتفت الراقي، إذا كان يريد أن يعترف سيعترف من نفسه. لما أن يوشك على الهلاك وعلى الموت أو أن الله يهديه إلى الإسلام، لكن غالبا ما يعترف. لماذا؟ لأن هذا الشيطان أو هذا الجن الذي في الجسم يخاف من يخاف من الساحر ويخاف من المرض أن يقتلوه أو أن يقتلوا أولاده، فلذلك يندر أن يعترف، يندر أن يعترف. هذا إذا كان السحر خبيثا. أما الأسحار غير ذلك دون ذلك فإنه بآيات، والحالة الثانية بآيات ورقية، ربما جلسة وجلستين يفكس هذا السحر. لكن الكلام عن الحالات المستعصية الذي يحتاج إلى جهد وإلى وقت وإلى زمن وإلى قوة لجوء إلى الله وقوة توكل عليه سبحانه، فهذا المقصود. ثانيا العلاج، يعرف مكان السحر عفوا بالرؤى والمنامات، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان نائما وجاءه رجلان قال ما وجع الرجل، انتبهوا، قال ما وجع الرجل، يعني أن السحر يسبب وجعا كما قال الشنقيطي، وهذا يدل أن له حقيقة. قال مطبوب، أي مسحور، قال من طبه، قال فلان نبي، إلى آخر الحديث. فذكر مكان السحر، وفي رواية أنه استخرجها. وأيضا قد يدل بالمنام أيضا، والمنام له عفوا له أمر عظيم في تحديد مكان السحر. ودائما أقول للمسحور ركز على رؤاك وأحلامك، ركز على رؤاك وأحلامك، فإنه أحيان كثيرة وحالات كثيرة مرت بنا سبحان الله بمجرد أن يقوم هذا المريض يجتهد في التعبد وتلاوة القرآن وقراءة البقرة وقيام الليل إلا ويدله الله سبحانه وتعالى على مكان السحر. قبل سنوات، 3 سنوات أو 4، كنت أرقي امرأة، وهذه المرأة اجتهدت من نفسها فأصبحت تقيم الليل وتقرأ البقرة وغير ذلك. وبعد مدة اتصلت بي وقالت لي رأيت في المنام كأن السحر مدفون في مقبرة قديمة في بلدي في اليمن، ومعقود في خيط أسود، كأنها قالت 19 عقدة، وفي نهايته خاتم. هذه رؤية هكذا. فقلت لعلها رؤيا حق، إذا ذهبت إلى هناك فاذهبي مع أحد من الأهل والأقارب إلى هذا الموضع وأخبرهم. قالت: ما دخلت هذه المقبرة في حياتي، ثم نسيت الأمر. فجاءني اتصال، كانت الأيام رمضان، جاءني اتصال، قالت: يا شيخ عرفتني؟ قلت: لا والله ما عرفتك. قالت: أنا أم فلان ذكرتني بالقصة. فقلت لها: خير، ماذا حصل؟ قال: شيخ، ذهبت للمقبرة فرأيت الأمر كما رأيت في المنام، يعني وضع المكان هذا كما رأيت في المنام، فقلت لهم: احفروا هنا. فلما حفروا فوجدوا الأمر كما كان، خيط أسود معقود عقل وفي نهايته خاتم، ورأيت جنب أيضا طلاسم، وهذا من توفيق الله ومن رحمة الله. ذكرنا لكم، نشرنا قبل مدة قصة المرأة التي رأت الخادمة أن السحر موضوع في موضع كذا، فكان الأمر كما كان. وسبحان الله، كثيرا ما تمر بنا مثل هذه الأمور، والرؤيا الصالحة من الله، وهي بشرى عاجل المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان لا يتعلق بها كثيرا، إنما يستأنس بها ولا يتخذها أدلة. فرؤيا المسلمين ليست دائما أن تكون حق، فقد يتلاعب الشياطين بها وهي ظنية الوقوع، وليست كرؤيا الأنبياء حق فيتنبأ لهذا. لكن الإنسان يستأنس، لأن الشياطين خاصة المسحورين والممسوسين يتلاعبون بهم كثيرا. لكن إن رأى الإنسان رؤيا فيسأل المعبر، ولا بأس إذا رآه في موضع كذا يذهب وينظر، لكن يتنبه لتلاعب الشياطين، فقد يخبره أن فلان هو الذي عمل السحر وفلان هي التي كذا. فأحيانا تكون هي مجرد فتنة أو تهاوين من الشياطين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالرؤيا له فائدة عظيمة في معرفة مكان السحر، وهذا واقع مجرب معروف، وأيضا له فائدة في تحديد دواء ينفع المسحور أو ينفع هذا المصاب المريض، وهذا ذكره ابن القيم وأشار إليه، كما وقع في الخبر في الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سحرتها الجارية المدبرة، الجارية التي يعني جعلت عتقها في موتها، يعني إذا أنا مت فأنت حرة، فاستعجلت العتق، فسحرت عائشة رضي الله تعالى عنها فمرضت مرضا شديدا. فلما علمت بأنها هي من عملت السحر فأمرت أن تباع لشر العرب تعاملا مع العبيد عقوبة لها لما أقرت بذلك. ثم بقيت عائشة رضي الله تعالى عنها مدة من الزمان، فرأت في المنام أن اغتسلي من آبار ثلاثة يمد بعضها بعضا. قبل كيف كان البئر جنب بئر جنب بئر، أحيانا يحفرون من تحت فيوصل ماء هذا البئر لهذا البئر، فتجتمع المياه في بئر واحد يمد بعضها بعضا. فلما فعلت ذلك عائشة تعافت وأذهب الله عنها ما كانت تجد. وكثير من المسحورين يرون مثل هذه الرؤى، فأحيانا يرون رأى بعضهم إحدى الأخوات رأت مثلا اغتسلي من ماء المطر، فلما فعلت ذلك تعافت. وأحدهم أيضا رأى، والاستفادة من المنامات في الأدوية هو له أصل عند أهل العلم كما نبه عليه ابن القيم، لكن لا يكون هذا الدواء، يكون هذا الدواء عفوا موافقا لما عليه أهل الطب، ولا يكون فيه محذور شرعي ويؤدي إلى محرم أو غير ذلك. أحدهم رأى قال أني رأيت أني أمشي على ماء وكبريت، وأنا لا أعبر الرؤى، لكن قلت له اغتسل بالماء الكبريتي، فلما فعل هو وأهله مصابين بالسحر حصل منهم استفراغ للسحر. وهذا من رحمة الله. وأحيانا قد ينبه المريض على أمر، يا فلان اترك كذا، أي أن هذا السحر يقوى عليك بسبب معصية كذا وكذا، أو افعل كذا من الطاعات، تصدق، اقرأ البقرة، فإنه بمجرد أن يفعل ذلك سبحان الله من هذه الطاعات التي لها أصل في الشريعة يحصل له شفاء بأمر الله سبحانه وتعالى. قلنا إذا عرفنا مكان السحر، إذا وجدنا هذا السحر، فإن السحر أنواع، لابد هنا له من خبرة واستشارة الخبرة، فالأسحار أنواعها مختلفة، فمنها المعقود في خيوط وحبال، ومنها المغروس إبر ودبابيس وربما مسامير مغروسة في أماكن معينة، في جدار، في خشب مثلا، في جلد ميتة، في صورة، في دمية، فيغرس الساحر مثلا هذه الدبوسة في عين هذه الدمية، فيجد المسحور ألما شديدا في عينيه، وتقرأ عليه يقول والله يحس كأن دبوسة في عيني يا شيخ، فلما يفحص طبيا ما به شيء، ثم يغرس دبابيس في ظهره وفي قدميه، لذلك من أعظم الجرائم السحر ومن أعظم الكبائر، ولا يدرك هذا الأمر إلا من وقف على أحوال المسحورين، إلا من وقف على أحوالهم ورأى ما يحصل بهم من كربة عظيمة ومن عظائم ومن مصائب ومن تفريق وتدمير وقتل وانتهاك عورات، نسأل الله العافية والسلامة. ربما تجد هذه البنت العفيفة يطمع فيها ذلك الشاب يسعى في سحرها، ثم ينتهك عورتها وحرمتها، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله يستر علينا وعليكم. فلذلك هذا السحر من أعظم الجرائم. تجد هذا المسحور، والله بعض الأخوات تقول لي والله يا شيخ لولا أن الله حرم الانتحار ما قتلت نفسي من زمان، بل بعضهم والله يتمنى الموت صباحا ومساء، وهذا في الأسحار العظيمة. والناس يختلفون، فمنه المغروس إبر ودبابيس يوزعها على هذه الصورة مثلا وعلى أو على هذه الدمية. أذكر قبل مدة لما وجد صاحب المنزل السحر عند الخادمة، وكان عبارة عن خيط حبل طويل معقود عقد، وفي كل عقدة خشبة صغيرة، وكان زوجته سبحان الله أصيبت بشلل نصفي وتحس بمواضع معينة من يديها وقدميها شيء مربوط لكن ما ترى ربط، وسبحان الله مجرد أن فك هذه العقد وقرأ عليها أحد إخواننا الرقاة قامت هذه المسحورة تمشي وتتحرك كأنما بها بأس. فمنه المعقود ومنه المغروس ومنه المرشوش، يأتي ويرش على عتبات الباب أو يرش على مكتب المدير مثلا أو يرش على مكتب فلان يريد أن يسقط من وظيفته ومن مكانته في العمل، يريد أن يسقط من مكانته في العمل فيحصل تنافس بينه، أو يسحر فلان اللاعب مثلا، وهذا للأسف يحصل بسبب ضعف الإيمان عند بعض الناس، أو من بعض الخادمات سحر التحبيب فتضع سحر المأكول والمشروب، فتضع شيئا من الطعام من النجاسات بالطعام والشراب، فكيف يفك هذا السحر؟ فإذا كانت طلاسم أوراق فيها طلاسم ومربعات ومثلثات وأمور غريبة، فإنك أولا تكون تتحصن بالأوراد والأذكار، فبعض هذه الأسحار تحرسها الشياطين، فأحيانا تحملها أو تلمسها قد يصيبك شيء من الضر، وهذا شاهدناه. فلذلك الإنسان يتحصن، فإذا تحصن وقرأ المعوذات جعل الله بينه وبينهم حصنا عظيما فلا يصلون إليك، تيقن من ذلك وإياك أن تخاف. إذا تحصنت وإذا أنت كنت قد قلت الأذكار تيقن أنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إليك، وأنهم أحقر من أن تخاف منهم وأنت قد تحصنت بالله العظيم. فتقرأ ما تيسر من المعوذات أو من آيات ذكر السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان مثلا، أو قصة موسى مع السحرة، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، فتقرأ وتنفث على هذه الورقة وتضعها في ماء مقروء، يفضل أن يخلط بشيء من الملح، تضعها في هذا الماء وتتركها إما ساعات أو حتى يوم يومين احتياطا، ثم بعد ذلك تستخرجها وتحرق هذه الورقة خارج المنزل، واحذر أن تحرقها داخل البيت فإني لا أنصح بذلك. هذا أولا إذا كان سحر طلاسم. إذا كان معقود خيوط فإنك تفتحها وتنفث، تفتح هذه العقد وتنفث عليها بالمعوذات وهي كافية وشافية، اقرأ قل والله أحد الفلق الناس ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات كافية وشافية، إذا زدت فلا بأس، فتنفث أثناء القراءة وتفك هذه العقد. إذا كانت العقد جدا صغيرة، أحيانا بعض الأسحار ما أعرف كيف يعقدون سبحان الله، عقد أشكال غريبة، فهنا تأتي بموس مثلا أو بشيء تقطع هذه العقد وتنفث على هذه العقد إذا كان يصعب فتحها. إذا كانت مغروسة إبر ودبابيس إيش تفعل؟ تنزع هذه الإبر عن محلها وتقرأ. إذا كان في قفل مقفول في قفل، وهذا أحيانا يعملون سحر الربط الزوج عن الزوجة، فماذا تفعل؟ تقرأ وتضعها في الماء وتفتحها، يفضل أن تفتحها في الماء المقروء فيه. إذا كان مرشوشا أمام الباب كما أحد إخواننا جزاه الله خيرا قرأ عليه الرقية، وهو نفس صاحب القصة السابقة، فقال له الشيخ، هو من أحد أصحابنا، فقال له الشيخ أنت مسحور أو زوجتك مسحورة، قد يكون سحر كذا وكذا وكذا. قال شوف اسمع، أنا بيتي كله محصن بالكاميرات، يعني الكاميرات عند الباب وبرع وكل مكان، فإذا كان أحد سوى سحر شيء أو دفن شيء يظهر سبحان الله، فهو أصبح يرجع الكاميرا، يرجع ويتابع السريع، يتابع يتابع إلى أن وصل أرجعها إلى قبل شهر من موعد سقوط هذه المرأة. فإذا بامرأة الجار ساعة 4 الفجر والكاميرا تضبط الصورة، فإذا بالمرأة تخرج من بيتها وتحمل علبة شيء أسود كسواد قلبها، فإذا بها تصب على مكان الباب، تصب أمام الباب، فسبحان الله علمت. فلما رش عليها الماء المقروء أحست المرأة في نفس اللحظة بخفة وتحسن، فمجرد أن يدوس على هذا الموضع المسحور فإنه يصاب بشيء، قد يصاب بشيء إذا شاءه الله وقدره. وكثير من الأحيان السحر يسعون ويستغيثون ويذبحون ويفعلون الأمور العظيمة، لكن يحفظ الله سبحانه وتعالى هذا المسحور كما أقر به بعض السحرة. ليش؟ لأن هذا الإنسان محافظ على صلاته، محافظ على عبادته، وقد يصيب شيء من الأثر بسبب محافظه على صلاة الفجر وعلى الذكر، يحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان. وقد يحرق الله سبحانه وتعالى هذا السحر في موضعه، وهذا رأيته في بعيني، كنت أسمع أن السحر قد يحترق في موضعه، وأعرف أحد الأسر أصيب بشيء من هذا سبحان الله أذهب الله عنه، وكانوا من أهل الصلاة والعبادة، فوجدوا السحر بعد أمد، فإذا بالسحر سبحان الله محروق بطريقة غريبة من داخله، وهذا من حفظ الله ورعاية الله سبحانه وتعالى، ومن فائدة هذه الأذكار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك غالب هذا الأسحار يؤثر على من أضعاف العقول، وعلى من كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، وقد يؤثر أحيانا على الصالح كما بينا، لكن تأثيره على من كان بعيدا عن الله أكثر وأعظم وأشد. فالسحر إذا كان معقودا، إذا كان مرشوشا، يرش على هذا الموضع بالماء المقروء. لكن أحيانا قد يكون بشيء من النجاسات، يطلب على بخور أو شيء من ذلك، فاحذر أن تحرقه. هنا إذا كان بخور فإنك تفعل هذا السحر فلا تحرقه، فتضعه في ماء مقروء ثم تدقه وتتلفه. وإذا كان السحر على حديد فإنك بعد أن تقرأ عليه وتضعه في الماء تذهب إلى من يصهر، وإذا كان السحر في خاتم قدم هدية أو شيء من ذلك كما رأيت من فعل أحدهم، فإنك أيضا نفس الأمر تقرأ عليه وتنفث وتضعه في الماء المقروء ثم تذهب وتصهر هذا الخاتم. وكل بحسب وسعه أنواع وأمور أخرى غير الذي ذكرت، لكن يستشار به أهل الخبرة والدراية حتى تفك السحر بالطريقة الصحيحة، فليس كل سحر يحرق. وبعض الناس يعتقد أن السحر بمجرد أن ترميه في البحر يتلف، وهذا خطأ. المهم إذا وجدنا السحر قلنا أننا نفكه بالطريقة، وكل بطريقته، ونقرأ عليه وننفث عليه. وإذا كان مأكولا أو مشروبا فإنه بالرقية الشرعية يخرج هذا السحر، أو يعطى شيء من المسهل يسهل له البطن فيخرج هذا السحر بإذن الله سبحانه وتعالى. كما ذكر ابن مفلح أنه يحصل باستخراجه فيبطل أو يحصل باستفراغه. لكن الاستفراغ أحيانا حتى السحر الخارجي لا يلزم منه يكون السحر في البطن، لكن يكون له أثر في المعدة. هذا السحر الخارجي الذي عبارة عن عقد وطلاسم يكون له أثر في المعدة، فيظن بعض الرقاة أن هذا السحر مأكول ومشروب، وهذا خطأ. لكن إذا كان له أثر في البطن فإنك بأخذك بعض المسهلات، لكن بعض الناس يبالغ يأخذ مسهلات جدا قوية وقد تضر بهذا المريض. وأفضل شيء هو الحلول السنة كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأكيد يستمر عليه يستمر عليه. وهكذا شرب الزيت زيت الزيتون، وهذا سننبه عليه في دروس قادمة. وإما قلنا أنه يستخرج أو يستفرغ. الطريقة الثانية إذا لم نجد السحر فإنه بالرقية الشرعية، بالرقية الشرعية واللجوء إلى الله، وهذا شرحناه وبيناه كيفية الرقية. وأعظم شيء يعالج به المسحور سورة البقرة، أخذها بركة وتركها حسرة. ولا تستطيعها البطلة أي السحرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة سورة البقرة له تأثير عظيم، والاستمرار عليه له تأثير عظيم على السحر. والأعظم من ذلك أن يتفقه الإنسان معاني سورة البقرة. فأخذها بركة وترك وحسرة ولا تستطيعها البطلة. فإذا تفقه بها الإنسان وتعلمها وعمل بها كان تأثيرها ولا تستطيعها البطلة أعظم من مجرد أن يقرأها ولا يستوعب ما فيها. وأحيانا قد يحتاج الإنسان يكرر البقرة أكثر من مرة. هذا بالنسبة للرقية الشرعية. أيضا من أنواع من أعظم العلاج بالسحر والعين هو مدافعة المرض، وهذا جدا مهم إخواني. مدافعة المرض أمر مهم جدا في علاج المسحور. سامحوني أطلت عليكم، عموما نقف إلى هنا هذا الحد، ونتكلم إن شاء الله عن مدافعة المرض أي عدم الاستجابة لهذا المرض وعدم الانقياد. إذا كان هناك سحر تفريق مثلا فالزوجين يتحمل بعضهم البعض. إذا كان هذا السحر يأمرك بترك الصلاة لا تعاند هذا السحر. فإذا عانت هذا السحر وتحاول أن تكون إنسانا طبيعيا كما كنت في السابق، هذا السحر هنا إما أن يضرب أو ينكسر. هذا باختصار، وسنوضحه إن شاء الله ونفصل فيه في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.